بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة الحبوب والثمار. قال: يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة، ونصفه معها، وثلاثة أرباعه بهما، فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا ومع الجهل العشر، وإذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر وجبت الزكاة، ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت. ويجب العشر على مستأجر الأرض، وإذا أخذ من ملكه وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل 160 لطرا عراقيا ففيه عشره. والركاز ما وجد من دفن الجاهلية وفيه الخمس قليله وكثيره. هذا الباب في بيان نوع من أنواع المال الذي تخرج منه الزكاة وتجب فيه الزكاة. فقد تقدم لنا أن الزكاة تجب في أشياء، وهي بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، وقد تقدمت أنصبتها وحكم ذلك. وهذا هو النوع، نوع من المال، وهو الحبوب والثمار تجب فيها الزكاة. وتبين لنا أن فرض الزكاة أنه مقرون بالصلاة، كما قرن الله بين ذلك في كتابه في مثل قوله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والصلاة إحسان إلى النفس، الصلاة إحسان إلى النفس بعبادة الله عز وجل، والزكاة إحسان إلى الخلق. والمسلم مأمور بأن يحسن إلى نفسه وأن يحسن إلى خلق الله عز وجل. وهذا الإحسان منه ما هو فرض وواجب، ومنه ما هو مستحب. فالزكاة من الأمور المفروضة، وهي تجب في هذه الأعيان من المال. وسيأتي الكلام أيضا في زكاة النقدين وفي عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة. فقول المصنف رحمه الله تعالى: يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة، يعني من الحبوب، من الحبوب والثمار التي تكال وتدخر وتقتات، يجب العشر في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بدون ذلك، يعني من مؤونة كالمواطير والدلاء، فهذا فيه نصف العشر، مراعاة لحال المالك ورفقا به، ولأنه يفعل ذلك بشرع الله عز وجل مواساة للفقراء. قال: ونصفه معها، يعني نصف العشر مع المؤونة، مع المؤونة للرفق بالمالك. قال: وثلاثة أرباعه بهما، يعني لو كان صاحب الزرع، لو كان زرعه يسقى في نصف مدة الزرع، يسقى بالسماء او يسقى بالغيول، فان فيه اذا سقي ايضا بذلك، اذا سقي بالمؤونة النصف الاخر، ففيه ثلاثة ارباع، يعني يخرج مما يخرج منها ثلاثة ارباع العشر، ثلاثة ارباع العشر، لان النصف بالمؤونة، النصف يخرجه اذا كان يسقيه بمؤونة، والعشر اذا كان بغير مؤونة. وإذا اجتمع بأن سقاه بمؤونة وكذلك سقي بمطر أو بغيل أو بالعيون أو ما إلى ذلك فإنه يسقيه، فإنه يخرج من هذا الحب الذي خرج من هذه الأرض يخرج منه ثلاثة أرباعه. وتقدم لنا أن القدر الذي يجب فيه تجب فيه الزكاة هو خمسة أوسق، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، والخمسة الأواق هي فضة، فمقدار ذلك 200 درهم، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والخمسة الأوسق هي تقدر يقدر الأوسق 60 صاعا، يعني 300 صاع. إذا بلغ هذا المقدار من الحبوب ومن الثمار التي تكال وتدخر وتكتات، إذا بلغ هذا المقدار وهو 300 صاع، فخرج من الأرض من حبوبها من البر أو الشعير أو الذرة أو الدخن أو السمسم ونحو ذلك، إذا خرج منها هذا المقدار وهو 300 صاع، 5 أوسق، فإنه يجب أن يخرج منه العشر، يجب أن يخرج منه العشر إذا سقي بغير مؤونة، وإذا سقي بمؤونة يخرج نصف العشر. ومقدار ذلك بالكيلو في هذا الوقت إذا بلغ 610 من الكيلو فإنه يكون موازيا ويكون معادلا ل300 صاع، يعني ل5 أوسق، فإذا بلغ هذا المقدار فإنه يخرج من ذلك، وما يخرج من هذا المقدار عشرا إذا سقي بلا مؤونة، ونصف العشر إذا سقي بمؤونة. وإذا كان أقل من هذا المقدار بأن كان مثلا 200 صاع، أقل من 5 أوسق، أو كان يعني ولو أو كان أقل من ذلك، المهم أنه لا يبلغ 5 أوسق، فإنه ليس فيه زكاة مفروضة، ليس فيه زكاة مفروضة، وإنما يخرج شيئا غير مقدر، يعني غير مقدر من الشرع، يخرج صدقة لله تبارك وتعالى، ويخرج للفقراء الذين هم بحاجة لمثل هذا وقد تعلقت أنظارهم بهذا الثمر وهذا الحب، فيخرج شيئا غير مقدر، يخرج شيء غير مقدر، لأن الله تبارك وتعالى قال وآتوا حقه يوم حصاده، ولكنه لا يجب عليه، لا يجب عليه شرعا ولا يطالب بذلك، وإنما يخرجه تطوعا ورغبة في الخير وزكاة وتطهيرا لماله، لأن هذه الزكاة سواء كانت في الحبوب والثمار أو كانت في الأموال الظاهرة في أو الباطنة، هذه الزكاة طهارة، هذه الزكاة طهارة وخير وبركة، فإن الزكاة في الأصل مأخوذة من النماء ومن الطهارة، فهي تطهر المال وتزكيه وتنميه وتحفظه بإذن الله من الآفات. قال الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وأما الخضروات يعني كالطماطم والبقول والقثاء والخيار والبصل، الخضروات جميعها وما يخرج من الأرض من هذه الخضروات، فهذه ليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة، لما روى الدارقطني ليس في الخضروات زكاة، ليس فيها زكاة، يعني ليس فيها شيء مقدر، ولكنه إذا جنى هذه الخضروات وأخذ هذه البقول فينبغي له ويحسن في حقه ويستحب أن يتصدق بشيء غير مقدر، يتصدق بشيء غير مقدر، يعني يتصدق مثلا من الطماطم التي يجنيها ومن الفواكه التي يجنيها والتي يأخذها، فإنه بذلك يكون قد أخرج شيئا مما رزقه الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يقول: وآتوا حقه يوم حصاده، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر، وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالخضروات من غير الحبوب هذه لا تجب فيها الزكاة، لا تجب فيها الزكاة، وهذا هو ما ذهب إليه أكثر العلماء. ولكن يستحب في حقه أنه يخرج مقدارا غير معين يتصدق بذلك، فإن هذه الصدقة تدخل في عموم قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. فإذا تصدق بهذا يثيبه الله عز وجل ويبارك له. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. فالصدقة لا تنقص المال بل تزيده، ويبارك الله عز وجل في هذا المال، وهذا بوعد الله الذي لا يخلف الوعد، في مثل قوله تبارك وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فعملها كتبها الله عنده سيئة واحدة. فهنا يقول المصنف رحمه الله: يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة، يعني إما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار، ونصفه معها وثلاثة أرباعه بهما، لأن النصف متفق عليه إذا كان بمؤونة، ويبقى نصف العشر هذا إذا كان مضافا إلى وإذا كان هذا مضافا إلى سقيه بلا مؤونة، فيكون هذا الزرع قد سقي بمؤونة وسقي نصف المدة بلا مؤونة، فيجب نصف العشر. ويجب كذلك في النصف الآخر أن يخرجه، لأنه سقي في نصفها أو سقي مرة بمؤونة ومرة بغير مؤونة، فالنصف بالمؤونة هذا لا خلاف فيه، والنصف الآخر يضاف إلى النصف فيكون الواجب عليه ثلاثة أرباع العشر. قال: فإن تفاوت فبأكثرهما نفعا، يعني مثلا لو سقي عشرة أشهر بلا مؤونة فيخرج العشر، وإن سقي مثلا بمؤونة في عشرة أشهر مثلا، يعني سقي مثلا في أكثر المدة أو قريب من هذا، يعني سقي أكثر المدة بلا مؤونة فإنه يخرج العشر. إذا سقي في أكثر المدة بمؤونة يخرج نصف العشر، وإذا سقي في أكثر المدة بلا مؤونة يخرج العشر، يعني أنه ينظر إلى الأكثر فائدة والأكثر في المدة والأكثر تأثيرا في هذا الزرع فله حكم، لأن الحكم الأكثر معتبر في الشريعة الإسلامية. قال: ومع الجهل العشر، يعني لا يدري هل الذي أثر وتأثر به الزرع وزكى به وانتفع به الزرع هو ما سقي بمؤونة أو ما سقي بلا مؤونة، ف فمع الجهل بذلك يرجع إلى الأصل وهو العشر، فيخرجه عن هذه الحبوب التي رزقه الله إياها مما أنبته له من هذا الزرع. قال: وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة. إذا اشتد الحب، اشتداد الحب هو ظهور صلاحه وقرب نضجه بعد أن يكون لينا مخضرا، فإذا بدا صلاحه وكان قريب النضج، قريب من النضج وقريب من الحصاد، فإن هذا الوصف الذي وصل إليه والحالة التي وصل إليها تجب فيه الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عمال الزكاة وسعاته لخرص الحبوب والثمار، كان يبعثها إذا بدا صلاح الثمر، إذا بدا صلاح التمر، وإذا اشتد الحب، فإنه كان في هذه الحالة يرسل عماله فيخرصون على الناس، يعني يقدرون لكل أحد ما عنده من الحبوب والثمار فيخرصون، فإذا حصد طولب بما كان عليه وما قدر عليه من الزكاة الواجبة وما قدره الخارص الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. والأئمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام هذه أيضا طريقتهم، فإنهم يرسلون السعاة ويرسلون جباة الزكاة فيخرصون على الناس الثمار، يعني يخرصون عليهم الرطب في رؤوس النخل والحبوب والثمار، فإذا وجب على أحد من هؤلاء شيئا فإنهم يأخذونه بعد الحصاد وبعد التصفية وبعد تجفيف التمر، فهذا الوقت الذي تكون الثمار وتكون الحبوب بهذه الصفة تجب فيها الزكاة، قال: وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة. قال: ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، يعني هذا هنا وجوب وهنا استقرار وجوب، فالوجوب هو إذا بدا صلاح الثمار وجبت الزكاة، ولكن يستقر الوجوب بجعلها في البيدر، والبيدر هو مكان تصفية الحب ومكان حصاده ومكان تجفيف التمر، فهذا هو البيدر، يسميه بعض الناس الجرين، وهو المكان الذي يصفى فيه الحب ويجفف فيه التمر، فإذا وصل ووضع في هذا المكان فإنه يستقر الوجوب. وهذا يدل كذلك على أنه إذا استقر الوجوب فلو جاءت جائحة لهذا الثمر فإن صاحب هذا الثمر وصاحب هذا الحب يؤدي الزكاة حتى وإن أداها من غير جنس المال، يعني بأن تلف هذا فإنه قد استقر الوجوب في الذمة، فالزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة. ومعنى تعلقها بالذمة أنه لو تلف المال بعد أن استقرت فيه الزكاة ووجبت عليه فإنه تتعلق الزكاة أيضا بالذمة فيخرجها من غير عين هذا المال، يعني لو كان عنده مثلا 40 من الغنم وحال عليها الحول فإن حولان الحول تستقر به الفريضة، فريضة الزكاة، ولكن لو بعد ذلك هلك هذا المال، يعني جاء له جائحة فهلك بعد استقرار الفريضة وبعد استقرار الزكاة وإخراج النصاب، لأنه يجب عليه أن يخرج شاة منها ولكنه تشاغل ولم يخرج، فإنه يخرج هذا المال وهذا الفرض، يخرجه من غير جنس هذا المال، لأنه قد تلف ولكن بقي ذلك في ذمته، فلا تخرج من ذمته إلا بإخراجها وأدائها، لأن الله أمر بأداء الأمانة إلى أربابها وأصحابها، ودين الله عز وجل أحق بالقضاء. فلو فرض أنه بعد وجوب الزكاة، يعني فرض أنه بعد وجوب الزكاة بأن كان الحب قد اشتد وبدا صلاح الثمر، ولكن جاءت جائحة، يعني جاءت جائحة وآفة لهذا الحب وآفة لهذا الثمر من السماء بقدر الله وقضائه، فهلك وذهب هذا المال، فإنه لا تجب عليه، يعني لا يجب أن يخرج الزكاة من غيره، لا يجب عليه أن يخرج الزكاة من غيره، لأنه لم يملكه، لأنه بعد لم يملكه ولم تكن يده عليه، فهو ما زال في سنبله وما زال في فوق الشجر، فوق شجره، فإذا بقي كذلك وإن بدا صلاحه فتجب عليه الزكاة، لكن لو هلك وجاءت جائحة وجرى عليه قدر الله عز وجل فذهب ذلك المال وفني ذلك الحب، فإنه لا يجب عليه أن يخرج الزكاة من غير ذلك المال، يعني لا يستقر ذلك في الذمة. لكن بعد أن يستقر هذا الحب ويكون في الجرين ويكون في المكان الذي يصف فيه الحب والثمر، كذا الذي هو التمر يكون في المكان الذي يجفف فيه، فإذا بلغ المقدار الذي تجب فيه الزكاة فإنه يلزمه أنه يخرج الزكاة منه حتى وإن أتى هناك عليه جائحة. لو جاءه جائحة ونزل عليه قدر من الله عز وجل فذهب ذلك المال، فإنه يجب عليه أن يخرجه لأنه قد ملكه واستقر وجوب الزكاة فيه، فيخرجه، يعني يخرج الزكاة من ما بقي من المال، وإن لم يبق من هذا المال شيء فإنه يخرجه من مال آخر، لأنه قد استقرت الزكاة في ذمته. فالزكاة تقدم لنا بأنها في عين المال، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في كل 40 شاة، وكذلك في الأموال الأخرى. فالزكاة تجب في عين المال، يعني يخرج صاحبها الزكاة من هذا المال الذي وجبت فيه الزكاة، ولها تعلق بالذمة، بمعنى أنه لو لم يفعل ذلك فهلك هذا المال، بقيت هذه الزكاة في ذمته، فهي دين فيما بينه وبين الله عليه، يخرجها ولو اشتراها من غير المال الذي وجبت فيه الزكاة، لأن دين الله أحق بالوفاء. فالزكاة يقول المصنف رحمه الله تعالى تجب في عين المال، واستدل بظاهر الحديث، ولها تعلق بالذمة. فهنا الزكاة وجبت باشتداد الحب وبدو صلاح الثمر، لكن لا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر. وهذا يفيد أنه لو هلك المال قبل جعله في البيدر فإنه لا يجب تجب عليه الزكاة، ولكن إذا استقر وجعلها في البيدر وهو مكان تجفيف التمر ومكان تصفية الحب، فإنه بهذا قد ملك المال هذا ووضع يده عليه، فإذا هلك أخرج زكاته، إما أن يخرجها مما بقي من هذا المال لو أصيب بآفة، أو يخرجها من غير هذا المال بأن يشتريه لأنه بقي في ذمته، فيجب عليه أن يؤدي ما أوجب الله عليه، وأن يقوم بحق الله عز وجل، لأن هذه الزكاة هي حق لله تبارك وتعالى امتثال لطاعته، وهي كذلك حق للمخلوق، حق للفقراء الذين سماهم الله تبارك وتعالى في كتابه وجعلهم ثمانية أصناف في قوله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فهذه الزكاة مصارفها لم يرضى الله عز وجل بأن يكلها إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب، بل قسمها وجعل أصنافها ثمانية، فهؤلاء هم الثمانية الذين تجب الزكاة فيهم، يعني هم محل لها. فإذا أخرجها يخرجها على أحدهم أو على جميعهم أو على أكثرهم بحسب ما تيسر. قال: فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت. تلفت يعني تلفت الزكاة أو تلفت الأموال. قبله الضمير هنا يعود إلى الجعل في البيدر، لأنه قال: ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، فإن تلفت قبله يعني قبل جعله ووضعه في البيدر، إذا تلفت بغير تعد منه سقطت. هذا يفيد أنه لو تعدى هو بأن حصل له أنه أتلف المال أو تسبب في تلفه، فإن تلفت قبله بغير تعد منه. إذا تلفت قبله يعني قبل جعلها في البيدر، لأن الضمير هنا كما قلنا يعود إلى الجعل في البيدر ووضعه في البيدر. إذا تلفت قبله بغير تعد منه، يعني إذا تلفت قبل أن يجعلها في البيدر بغير سبب منه، بغير سبب من المالك صاحب المال، فإنها تسقط الزكاة، لأنه لم يملك هذا المال بعد، لأنه ما زال المال والحب في سنبله وما زال الثمر في رؤوس الشجر، وهذا لا يملكه، يعني لم يضع يده عليه بعد ولم يحزه. أما إذا كان بسبب منه فهذا تجب عليه الزكاة، لأنه مفرط ومتعد، والمتعدي على الغير يؤاخذ ويترتب عليه تترتب عليه الجناية، لأنه جنى على حق غيره، فجنايته على ماله هذا بينه وبين الله عز وجل، فهو ماله يتصرف فيه، لكن جنايته وتعديه على حق الغير وهم الفقراء هذا يؤاخذ به، لأن الجنايات تترتب على أربابها، يلزم كل إنسان ما جنى، فهو قد جنى بتعديه أو بتفريطه بتعديه وبسبب منه، إذا فعل ذلك فإن الزكاة تجب عليه، فالخرص الذي قدر عليه يجب أن يؤديه للإمام، وإذا مثلا لم يطالب به يجب أن يقوم به وأن يدفعه لأربابه وأصحابه من الفقراء أو أحد الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل في تقسيم الزكاة. قال: ويجب العشر على مستأجر الأرض. يجب العشر على مستأجر الأرض، يعني لو كان عند إنسان أرض زراعية صالحة للزراعة واستأجرها مستأجر منه، فإن الزكاة هنا تجب على المستأجر، لأنه الذي يستغلها وهو الذي يزرعها، فما يزرع فيها وما يخرج منها لا يجب على الذي أجره وعلى المالك، وإنما يجب ذلك على المستأجر، لأنه المنتفع بها والمنتفع بثمرتها والذي قد حرثها وزرعها، وهذا لا نعلم فيه خلافا. قال: وإذا أخذ من ملكه، قال: ويجب على العشر على مستأجر الأرض. قال: وإذا أخذ من ملكه، هنا مسألة ذكرها أهل العلم، وهي الأرض الخراجية. الأرض الخراجية، أرض الجزيرة العربية، هي أرض عشرية، بمعنى ان ما يخرج فيها يجب فيه العشر اذا بلغ نصابا. والارض الخراجية هي الارض التي فتحها المسلمون عنوة، يعني فتحوها بقتال، كالعراق والشام ومصر والبلدان التي دخلها المسلمون وفتحوها، فان هذه تسمى ارضا خراجية. ومعنى الارض الخراجية ان عمر رضي الله تعالى عنه لما فتحها الله على يديه في العهد الاول استشار المسلمين في ان يقسمها على الغانمين او ان يوقفها على المسلمين ويضرب عليها الخراج، فاختلفوا في ذلك، ثم استقر رأيهم على ان هذه الارض التي فتحوها عنوة انها تبقى وقفا على المسلمين ويضرب عليها الخراج. والخراج هو مال معلوم لمن الارض بيده من اهل الذمة يؤدونها للمسلمين، فيعني يؤدونها بحسب مواقع الارض وبحسب ما يخرج منها وبحسب غلتها. هذا الخراج هو المال الذي يضرب على ذات الارض، فيؤخذ من هذه الارض يؤخذ منها قدر معين من المال، دراهم، فيأخذها المسلمون من اصحاب الارض وهم يقومون باصلاحها وبزراعتها، وهذا المال يكون وقفا على المسلمين، فهو يدخل الى بيت المال ويكون فيئا للمسلمين، ينفق منه على المجاهدين وعلى حاجات المسلمين. هذا هو الارض الخراجية، يعني ارض فتحها المسلمون عنوة، فهذه وقفها المسلمون والعمل في هذا بما صار اليه عمل عمر رضي الله تعالى عنه في الارض الخراجية. فهذه ارض فيها الخراج، يعني فيها مال مقدر، فاذا خرج منها ثمر وخرج منها وزرعها مسلم، اذا كان يزرعها ذمي، بمعنى يعني كافر يهودي او نصراني يزرعها، فيأخذ منه المسلمون الخراج ولا يأخذون الزكاة منه، يعني الامام يأخذ منه الخراج ولا يأخذ منه الزكاة، لان الزكاة لا تصح من كافر. لكن لو كانت بيد مسلم، لان هذه الارض يجوز بيعها ويجوز تناقلها وتداولها، لكن يبقى الخراج مضروبا عليها. فاذا كانت بيد مسلم اما مثلا بارث او بهبة او ما الى ذلك او ببيع، فان هذه الارض يجتمع فيها الخراج ويجتمع فيها العشر. فالعشر هو يجب على ما يخرج منها من الحبوب والثمار، لان هذه زكاة. والخراج هو على ذات الارض نفسها. فاذا كانت هذه الارض بيد مسلم، يعني الارض الخراجية بيد مسلم، وخرج منها من الحبوب والثمار ما يبلغ نصابا وهو 5 أوسق فاكثر، فانه هنا يجب عليه ان يخرج زكاة هذه الارض الخراجية مع ما يؤديه من الخراج عليها، لان الحقين مختلفين، فالخراج مضروب على ذات الارض والزكاة واجبة على المسلم فيما اخرج الله له من هذه الارض. هذا هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم، وان كان من اهل العلم ان كان منهم من يرى بان الخراج لا يجمع بينه وبين العشر. من اهل العلم من يرى بان الارض الخراجية لا يجمع بين، اذا كانت بيد مسلم لا يجمع فيها بين الخراج وبين الزكاة العشر. وما ذهب اليه الجمهور من ان المسلم اذا ملك مثل هذه الارض الخراجية فان الخراج لا يعفيه من الزكاة الواجبة عليه فيما خرج من هذه الارض اذا بلغ نصابا او اكثر من النصاب. وهذا هو الذي يترجح والله أعلم. قال: وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره. هذه مسألة خلافية، وهي الزكاة بالعسل، هل العسل تجب فيه الزكاة؟ يعني هل يجب فيه العشر؟ هناك آثار بأنه في كل عشر قربة، يعني إذا أخذ من أرضه أو استخلص واستخرج عسلا يقدر مثلا بعشر قرب، فإنه يخرج من هذه العشر قربة، يعني يخرج العشر منه. وهذه الآثار لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة العسل شيء، لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام في زكاة العسل شيء، فيبقى هذا مما عفى الله عنه، يبقى هذا مما هو معفو عنه. والله تبارك وتعالى يقول: وما كان ربك نسيا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها. فهذا مما سكت عنه الشارع، مما سكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ومما لم يبينه. فما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبينه فإنه يبقى من المعفو عنه، ولكنه يستحب لمن يأخذ العسل ويربي النحل، إذا أخذ هذا العسل سواء كان في ملكه أو كان من موات من الأرض، يستحب في حقه أنه يخرج شيئا منه، يخرج شيئا من صدقة لله تبارك وتعالى تطوعا، لأنه بذلك يكون قد خرج من الخلاف، ويكون بهذا قد أنفق مما أحب، كما قال الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تفعلوا من شيء فإن الله به عليم. والمصنف رحمه الله تعالى يرى بأن الزكاة في العسل إذا بلغ هذا المقدار يعني يخرج منه العشر، وهذا استناد، هذا استناد إلى آثار جاءت عن بعض السلف رضي الله تعالى عنهم، لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة العسل شيء، فيبقى الأمر على البراءة الأصلية، ويبقى الأمر معفوا عنه، وهذا مما سكت الله عنه، فيبقى على ما كان عليه من البراءة الأصلية، ويبقى الأمر تطوعا واستحبابا، يستحب له أن يخرج شيئا مما يأخذه من العسل، لعموم الأدلة في استحباب النفقة، وفي استحباب التصدق، وفي استحباب فعل الخير: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قال: والركاز ما وجد من دفن الجاهلية وفيه الخمس قليله وكثيره. الركاز، هذا هو التفسير الصحيح للركاز، لأن هناك تفسيرا لبعض أهل العلم وهو أن الركاز هو المعدن، والصحيح أن الركاز ما وجد من دفن الجاهلية، وهو النقود التي توجد مدفونة في الأرض عن الأمم السابقة، فإن الناس كانوا قديما كانوا يجعلون أموالهم في الأرض، الذهب والفضة أو الشيء الذي يخافون عليه، لأن بعضهم لم يكن عنده من الحروز ما يطمئن لجعل المال فيها، وبعض الناس لا يتقبل الأمانة، يعني بعضهم يخاف عليها إذا وضعت عنده أن يسطو عليها أحد بالسرق أو بالأخذ، فكثير من هؤلاء يعني من الأمم السابقة وكثير من الناس فيما مضى يحفرون لهذا المال، يحفرون له في مكان معين ويعلمون عليه، فيجعلون هذا المال من الذهب والفضة، يجعلونه في باطن الأرض ويدفنونه فلا يتغير، حتى إذا احتاجوا إليه بحثوا عنه وأخذوه. ومنهم من يدفن هذا المال فلا يهتدي إليه، منهم كثير منهم يدفن هذا المال فلا يهتدي إليه، أو يدفنه وينتقل إلى بلد من البلدان ثم لا يعود إلى ذلك المكان، فيموت صاحب المال وأولاده لا يدرون عن هذا المال. فيأتي أحد الناس مثلا فبسبب أو بآخر يجد هذا المال ويصادفه، فهذا المال المدفون من أموال الجاهلية إذا عثر عليه أحد وبحث عنه أو ظهر له هذا فإنه مال يجب عليه أن يخرج منه الخمس، يخرج منه الخمس، وله أن يفرقه بنفسه، وله أن يسلمه للإمام يفرقه على نظره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. العجماء جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس، يعني أن الرجل لو استأجر أحد الناس لمعدن يعمل فيه ثم انهال عليه هذا المعدن او سقط عليه من الارض شيء فاصيب، فان ذلك جبار يعني هدر، والركاز فيه الخمس وفي الركاز الخمس. والركاز كما فسره هنا المصنف رحمه الله تعالى بانه ما وجد من دفن الجاهلية وفيه الخمس قليله وكثيره، يعني سواء كان الذي اخرجه نصابا او كان اقل من النصاب فيجب عليه ان يخرج منه الخمس ويفرقه بنفسه على الفقراء او يسلمه للامام ويصرفه بنظره في وجوه النفقة التي تصرف فيها الزكاة. مسألة وهي المعادن، المعادن التي تستخرج من الارض من مثل الحديد والنحاس والقصدير وما يستخرج من الارض من غير جنسها، هذا قالوا فيه جمهور اهل العلم قالوا بان فيه الزكاة، لان فيه الزكاة اذا كان من الذهب والفضة فبلغ نصابا فاكثر فيه الزكاة، واذا كان من غير الذهب والفضة اذا بلغت قيمته قيمة النصاب ففيه الزكاة، هذا هو رأي أكثر أهل العلم، فيه يكون فيه الزكاة وهي المعادن. مثلا لو أذن إمام المسلمين لأحد الناس بأنه يعمل لاستخراج معدن من المعادن، يعني ذهب أو فضة أو مثلا حديد أو قصدير أو شيء مما تخرجه الأرض مما هو من كنوزها، فإذا أذن له الإمام في ذلك فإنه تؤخذ منه الزكاة من هذا المعدن، فإن كان ذهبا وفضة فيخرج نصف العشر ربع العشر، وإن كان من غير الذهب والفضة فإنه يخرج الزكاة لكن يخرج ثمن هذا بالذهب والفضة إذا بلغ هذا الثمن وهذا المستخرج قيمة النصاب فأكثر فإنه يخرج منه ويعطي ربع العشر، لأن في المعدن فيها الزكاة. وأما إذا لم يأذن له الإمام فإنه ممنوع من ذلك، لأن هذا من المصالح العامة التي تكون إلى الإمام نفسه، فإذا لم يؤذن له في ذلك فليس له أن يأخذ ذلك ولا أن يستخرج هذا المعدن، لأن هذا من المنافع التي هي للمسلمين عامة، فإذا أذن له الإمام في ذلك فإن عليه الزكاة فيما يخرج من هذا المعدن، وإذا كان ذهبا وفضة، وإذا كان غير ذهب وفضة فإنه يخرج ثمن ذلك ثمن هذا بالذهب والفضة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.